إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نحن في أيام عظيمة، أيام طيبة، وكنا نقول ذلك منذ أيام، ثم نجدد القول في هذه الأيام، فإننا نخرج من شهر إلى شهر وكلها أيام مباركة. فربنا تبارك وتعالى شاء ببرك سبحانه وتعالى أن يجعل بركاته المتنامية التي لا حد لها، جعل سبحانه وتعالى المؤمنين يستفيدون من كل لحظة ومن كل وقت يمر عليه. ولذلك أنتم في يوم الجمعة، ويوم الجمعة يوم أسبوعي، هو عيد الأمة الأسبوعي، اليوم الذي فضلنا الله به وجعله فارقا بيننا وبين غيرنا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون، أي زمانا ومبعثا، السابقون عند ربنا، بيد أنهم أي أهل الكتاب أوتوا الكتاب من قبلنا في الزمان وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومكم يوم الجمعة، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليه، فرض على الجميع تعظيم هذا اليوم فاختلفوا فيه فهدانا الله إليه. نحن الأمة التي هديت إلى يوم الجمعة فهدانا الله إليه، فالناس لما ضلوا عن يوم الجمعة، وكان يوم الجمعة واليوم الذي فرض على الجميع هذا يومهم الذي فرض الله عليه، فاختلفوا فيه فهدانا الله إليه، فالناس لنا فيه تبع. حينما اختلفوا جاءوا تابعين لنا، مع أنهم هم كانوا قد بعثوا قبلنا وأنبياؤهم قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، جاءوا بعدنا اليهود غدا السبت، والنصارى بعد غد الأحد، جاءوا هم تابعين لنا، فأصبح اليهود قد اختاروا السبت الذي يلي الجمعة، والنصارى اختارت الأحد الذي يلي السبت. أما اليوم الذي فرض على الجميع تعظيمه هو يوم الجمعة، ولذلك جاء في سورة الجمعة الكلام عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن نزع ملكوت الله تبارك وتعالى من الأمة التي لم تعمل أثماره كما شرع الله لها. فقال في سورة الجمعة: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم بين عالمية الإسلام فقال: وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم تحدث عن الأمة التي نزعت منها الأمانة فقال: إن الذين، تكلم عن بني إسرائيل فقال: ذلك الفضل العظيم. ثم قال: مثل الذين حملوا التوراة بالتكليف ثم لم يحملوها بالعمل كمثل الحمار يحمل أسفارا، إلى آخر السورة المباركة. يومكم يوم الجمعة وشهركم المحرم، شهر الله وهو شهر محرم، وتبدأ به السنة الهجرية. والذي سن لهذه الأمة هذه السنة ألا وهي أن يؤقتوا مواقيتهم وأن يجعلوا التاريخ بهذا الأسلوب هو عمر بن الخطاب، وهو ذو سنة الراشدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. حينما جاء عصر عمر بن الخطاب في السنة الثالثة أو الرابعة من حكمه وخلافته رضوان الله عليه، أرسل إليه أبو موسى الأشعري وكان أحد الولاة، فقال: إن الرسائل تأتينا منك يا خليفة المسلمين أو يا أمير المؤمنين غير مؤرخة، ونريد أن نجعل لأنفسنا تأريخا كما للأمم الأخرى. أمة الإسلام أمة ناشئة وليس لها تأريخ معين. فاستشار عمر بعد أن جمع أهل الشورى في اختيار التأريخ، وبدأ من هنا التأريخ. فقال البعض: نؤرخ يعني سنة واحد، تكون من أين؟ من متى؟ فين سنة واحد؟ فقال البعض: من ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى استحسانا. قال البعض: من مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى استحسانا. حتى قال البعض: من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فقال عمر: نعم القول. لماذا؟ قال: لأن الهجرة كانت فرقانا بين الحق والباطل، فرقان. وعمر، ضعوا في اعتباركم أن عمر اسمه أو لقبه الفاروق، والقرآن فرقان، والنبوة فرقان، والتقوى فرقان، يجعل لكم إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فنحن أمة تسعى إلى تحقيق الفرقان دائما بين الحق وبين الباطل، أمة الفرقان. فقال: هي فرقت بين الحق وبين الباطل فكانت فرقانا. فبناء على ذلك اختاروا السنة الهجرية تبدأ من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: فمن أين نبدأ؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، 3 سردة و1 فرد. 3 أشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، 3 ورا بعض. لماذا؟ ذو القعدة حتى يكون الناس في أمان من الحروب من أجل الوصول إلى الحرم حتى يؤدوا نسك الحج. ثم بعد أن يؤدوا مناسك الحج في شهر ذي الحجة يحتاجون إلى شهر للرجوع. فكان ذو القعدة شهر حرام، وكان ذو الحجة شهر الحج شهر حرام، وكان المحرم شهر حرام، والناس بحاجة إلى أن يستريحوا من عناء المعارك والحروب في منتصف السنة. فكان رجب الفرد الذي بين جماد الآخرة وبين شعبان رجب. ولذلك نظر عمر بن الخطاب وقال: هيا نختار بداية للسنة، لأن السنة لم تكن معلومة لدى العرب محرم صفر بهذا الترتيب، وإنما هم يعرفون محرم صفر لكن لم يكن لهم تأريخ، فبناء عليه 12 شهر أي الشهور نبدأ به؟ فقالوا نبدأ بربيع أول. لماذا؟ لأن الهجرة تمت فيه. والبعض قال رمضان لأن القرآن أنزل فيه. فعمر اختار شهر المحرم ووافقت عليه الأمة. لماذا؟ انظر إلى الدقة، دقة اختيار المحرم ليكون أول العام الهجري. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال محرم شهر الله. ثانيا لأن الهجرة متى حدثت أو بدايتها؟ بداية الهجرة حينما جاء بعض الناس من مكة، من المدينة، من يثرب، الأوس والخزرج، وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في موسم الحج بيعة العقبة الأولى، ثم بيعت العقبة الثانية الأخيرة اللي كان فيها حوالي 75-73 رجلا وامرأتان، وبايعوا الرسول. البيعة تمت في ذي الحجة، فبناء عليها استعدت المدينة لاستقبال المهاجرين زرافات ووحدانا. فحينئذ بدأت الهجرة بعد موسم الحج في المحرم. فإذا بداية الهجرة ليست هجرة الرسول، وإنما هجرة الصحابة. متى كانت؟ كانت بعد موسم الحج مباشرة. فاختار، لأن بداية الهجرة كانت في ذي الحجة حينما حدثت بيعة العقبة الثانية، فبناء على ذلك أصبح شهر المحرم أول هلال استقبله الناس فذهبوا إلى المدينة مهاجرين هو شهر المحرم. أضف إلى هذا سبب أول. والسبب الثاني أنهم أرادوا أن يجعلوا السنة تبدأ بشهر محرم وتنتهي بشهر محرم، تبدأ بالمحرم وتنتهي بذي الحجة، وهما شهران محرمان. أضف إلى ذلك أن الحج آخر فرائض الإسلام، بني الإسلام على خمس، وآخر فريضة فرضت من الأركان الخمسة هو الحج. ولذلك حج الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر عهد حجة الوداع، فكان الشهور نجعل الحج في الآخر. لماذا؟ لأن الحج يقع في آخر أركان الإسلام، فبه تنتهي أركان الإسلام، وبشهر ذي الحجة تنتهي السنة. أضف إلى ذلك، انظر إلى الأسباب، أضف إلى ذلك أن شهر ذي الحجة تحدث فيه أحداث الحج، ويستقبل الناس من بعده المحرم ليكون بداية، ويقع السنة تبدأ بشهر حرام وتنتهي بشهر حرام، وفي المنتصف، منتصف السنة أو قريب من المنتصف، يكون هناك شهر حرام. فبناء على ذلك وافق عمر بن الخطاب ووافق الصحابة الكرام على هذا الأمر الجديد. كل ذلك بالنسبة للتأريخ، ويجب على الأمة الإسلامية أن تحتفي بهذا التأريخ حتى تثبت هويتها. لا نكون تابعين لغيرنا، لا نكون إمع لغيرنا، فواجب على الأمة، وكانت الأمة وظلت على ذلك زمانا طويلا، قرونا عديدة. الأمة لا تؤرخ إلا بالتأريخ الهجري الإسلامي، أما التأريخ الشمسي فكان هذا بالنسبة للفلاحين وما شاكل ذلك، علشان مسألة النبات وموضوع الزراعة وما شاكل ذلك. لكن حينما جاء الاستعمار إلى ديار المسلمين أضاف استعمال شهر يناير، فبراير إلى آخره. فيا ليت المسلمين يعودون، والعود أحمد، إلى ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ممن تبعهم بإحسان. أيها الإخوة الكرام، الهجرة لم يأتي في القرآن الكريم سورة لها تتحدث عنها. دائما نجد مثلا سورة الأنفال تتحدث عن غزوة بدر، سورة آل عمران تتحدث عن غزوة أحد، سورة الأحزاب تتحدث عن غزوة الأحزاب، سورة براءة تتحدث عن غزوة تبوك، وهكذا. لكن ما وجدنا سورة تتحدث عن الهجرة، لأن الهجرة كانت أعظم من أن تأتي في سورة واحدة. وإنما جاء الكلام عن الهجرة في القرآن الكريم في مواطن متعددة، لدرجة أنه في الغزوات نفسها كان يتحدث ويستدعي ذكر الهجرة. فرب العالمين في سورة الأنفال التي تتحدث عن غزوة بدر يقول: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، يذكرهم بما كانوا عليه في أيام الاستضعاف في مكة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ثم وإذ يمكر بك الذين كفروا. اذكر دائما حينما تأتي إذ في ذكر قصة كأنه يقول واذكر إذ، اذكر الزمن الذي حدث في هذه القصة، هذا إعرابها. واذكروا إذ أنتم مستضعفون، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي يقومون بسجنك، يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه الواقعة يذكرهم بمشرك مكة حينما اجتمعوا في ناديهم وقرروا التخلص من النبي صلى الله عليه وسلم، إما بسجنه وإما بقتله وإما بإخراجه. وفي كل مقولة من المقولات كانوا يقولون لا سيحدث كذا، سيترتب على ذلك، حتى نزغ الشيطان في قلب أبي جهل ليقول عليكم بالرأي السديد. ما هو الرأي السديد؟ أن يجتمع 30 شابا فتيا جلدا قويا من جميع بطون قريش فيقومون بضرب محمد صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة بسيف، ضربة سيف واحد، ضربة واحدة، حتى يتوزع دمه بين ويتفرق دمه بين القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن تقاتل كل قريش. وحينئذ سيطلبون الدية فنعطيهم الدية مضاعفة ونتخلص منه. يذكر هذا في غزوة بدر. لماذا؟ يذكر المؤمنين الذين حدث لهم النصر في غزوة بدر ألا يأمنوا لمكر هؤلاء المشركين، لأنكم انتصرتم لا تركنوا إلى هذا النصر، فأعداؤكم لا ينامون. وإذ يمكر بك الذين مكرهم مستمر، مكر هؤلاء مستمر. ثم ذكر شيئا من الكلام عن الهجرة في نفس هذا المعنى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. جاء ذلك في سورة البقرة حينما قال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، في بداية المعارك، كان بداية المعارك قبل غزوة بدر، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، كبير من الكبائر، محرم، ولكن هذا خطأ وقع فيه البعض منا والقرآن خطأه والرسول لم يوافق عليه. حينما قتل بعض المسلمين بعض المشركين في شهر حرام فقال يسألونك عنه، فقالوا محمد الذي يدعي أنه جاء من أجل تعظيم ملة إبراهيم يعتدي على الأشهر الحرم، والرسول لم يكن هذا بإذنه وإنما خطأ فردي. فقال الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، هذا خطأ وقع في بعض المسلمين. نعم، انظروا أنتم يا من تتبكون على ملة إبراهيم وعلى الأشهر الحرم، ما هي الجرائم التي ارتكبتموها؟ قال: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، تعذيب الناس في بطحاء مكة من أجل أن يرتدوا عن الإسلام أكبر، والفتنة أكبر من القتل، قتلهم أهون من أن تفتنوهم كما قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وذلك كان الجهاد في سبيل الله من أجل القضاء على الفتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ذكرها في البقرة وذكرها في سورة الأنفال. فإذا هنا يقول: والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن ديني فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. بعدها إن الذين آمنوا ها والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. رجاء رحمة الله تعالى، رجاء رحمة الله تعالى ليس للكسالة، ليس للمنعمين، ليس للجالسين يتمنون على الله الأماني، وإنما الرجاء مع العمل. الرجاء غير الأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، وإنما عليك أن تعمل، وأنت في ميدان القتال ترجو نصر الله، وأنت بتذاكر، بتذاكر أيها الطالب، وتبذل كل ما في وسعك ترجو أن تنجح. أنت أيها العامل وأنت في الحقل وأنت في المصنع عليك بالعمل مع الرجاء. العمل سن الرجاء، لكن عمل، لكن الرجاء بدون عمل هذا أماني، هذا عمل الكسالة. فقال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل أولئك يرجون رحمة الله. فرجاء رحمة الله لا يكون للمتخاذلين، لا يكون لأهل الدعاء والراحة والتنعم، وإنما يكون للعاملين المجاهدين الصابرين المهاجرين إن احتاجوا إلى الهجرة. وإن كانت الهجرة بعد ذلك قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن الهجرة قد مضى عهدها، ولكن بقي لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. كذلك يجيء في موضع آخر من القرآن الكريم في افتتاح سورة الممتحنة، يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، هذه تتحدث عن فتح مكة، ثم يذكر أيضا بعضا من قصة المهاجرين. كذلك يذكر الله ذلك في سورة براء التي تتحدث عن غزوة تبوك، وأكمل ذلك بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. وقد الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، كثير من الصور التي تحدثت عن حادث الهجرة، نظرا لأنه لم يكن حدثا عربيا وإنما كان فرقانا كما قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، يعني فرقان بين الحق والباطل. لا تقارنوه بغزوة بدر، لا يقارن بغزوة أحد، لا يقارن بغزوة الأحد، لا يقارن بغزوة، وإنما هو أساس وأصل انبثقت منه الغزوات. لو لم تحدث الهجرة لما كان للإسلام دولة، وإن لم يكن للإسلام دولة ما طبقت الشرائع، وإن لم تطبق الشرائع ولم يكن للإسلام دولة فمعنى ذلك أنه لا جهاد في سبيل الله. ولذلك قال الله تعالى في حينما كان المؤمنين في مكة ما زالوا موجودين في مكة، قالت ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا وحدث انفصال بين المؤمنين وبين الكفار حينئذ يشرع الجهاد في سبيل الله، لكن عندك ناس مؤمنة تخفي إيمانها في داخل الأمة الإسلامية، فكيف يحدث القتال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم يخفون إيمانهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا وانفصلوا وحدث التمايز في الصفوف لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذن هنا الهجرة كان لها ما بعدها، على أساسه أصبح للإسلام دولة، أصبح للإسلام صولة، أصبح للإسلام قوة، أصبح المسلمون يقدرون على أن يطبقوا الحقوق الأحكام الشرعية والحدود التي تحتاج إلى دولة. ولذلك حينما نتكلم عن مقاصد الإسلام ونقول حفظ الدين، حفظ النفوس، حفظ العقول، حفظ الأموال، حفظ الأعراض، حفظ النسل، حفظ الأموال. لابد أن نقول دار الإسلام للوطن، يكون في وطن للمسلمين. بدون وطن إسلامي، بدون دار إسلام، لا تقام شرائع الله تبارك وتعالى، ويصبح الناس كما كانوا في مكة مستضعفين. فإذا بناء على ذلك تحدث القرآن في مواضع متعددة، حتى في سورة آل عمران حينما تكلم عن غزوة أحد قال فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا، دائما تأتي الهجرة، الهجرة حاضرة في كل موضع من المواضع. ولذلك حينما حدثت غزوة تبوك، غزوة تبوك لابد أن نفهم كانت مع من، والظروف التي قارن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنفير العام، إنه سيحارب أقوى قوة في أرض الله. تخيل دولة ناشئة في جزيرة العرب، دولة ناشئة منذ 10 سنوات، يعني الهجرة كانت بعدها بعد في السنة 9 أو شيء من هذا القبيل، في آخر عهد الرسول عليه الصلاة والسلام 9 عند الهجرة. الدولة تعتبر ناشئة لأنها نشأت في المدينة 9 سنوات، وستقاتل أقوى قوة في الأرض، الرومان. اسم مخيف في ذلك الزمان، وكان الرومان قد انتصروا لتوهم على الفرس، فأصبحت أقوى قوة على أرض الله. هما قوتان، الفرس والروم. الروم انتصروا على الفرس كما جاء في سورة الروم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبين سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. إذا معنى ذلك أنهم كانوا لتوهم منتصرين، منتشين بالنصر، متبطرين بقوتهم ومتجبرين في الأرض، وانتصروا على المسلمين في غزوة مؤتة، وقتل الثلاثة القواد، جعفر ابن أبي طالب وعبد الله ابن رواحة وزيد ابن حارثة، قتل الثلاثة القادة. ثم تأمر أو أمر نفسه خالد بن الوليد بغير تأمير من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انسحب ورجع إلى المدينة حتى يحافظ على بقية الجيش. ويقوم الرسول بإعلان النفير العام، وحينئذ قال المنافقون محمد انتهى أمره، سيقف أمام أكبر قوة في أرض الله وهم الرومان. وقام النبي صلى الله عليه وسلم بالحشد، وذلك كانت هذه الغزوة مختلفة عن سائر الغزوات، وذلك سميت غزوة العسرة، غزوة العسرة التي قام بتمويلها عثمان بن عفان رضوان الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك. فإذا قامت هذه قام الرسول صلى الله عليه وسلم بالحشد وبالنفير العام، وتنزل في سورة اسمع، لأنك دايما بتسمع إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. تظن أنها نزلت في أعقاب هجرة النبي، لا، دي نزلت بعد الهجرة في 9 سنوات. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروا يذكرهم. كان الرسول وحده، ليس معه إلا صديقه أو صاحبه في الغار، ووقفت ضده مكة عن بكرة أبيها، ونصره الله نصرا مؤزرا. إياكم أن تظنوا أنكم أنتم الذين ستنصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم تقفوا معه وتنصروه وتنصرون دينه، أنتم الذين ستجنون ثمار ذلك في الدنيا مذلة ومهانة، ثم في الآخرة عقابا أليما، لأنكم أسلمتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفديتموه. ما كان لأهل المدينة ومن حولها ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. لا ترغب بنفس الرسول عن نفسك، تقدم الرسول في المعركة وانت قاعد مع امرتك في بيتك هنيئا، تأكل أكلا هنيئا مريئا، والرسول في غزوة العسرة في المقدمة إلا تنصروه الله سينصره، فقد نصره إلا تنصروه فقد نصره الله، وذكرهم بالذي حدث في يوم الهجرة، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، ثقة سكينة طمأنينة، لأنه رسول الله. وذكرنا هذا بموقف موسى أخيه حينما قال بنو إسرائيل إن لمدركون، قال كلا مدركون إيه؟ أنا معي ربي، كلا إن معي ربي سيهديني. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. فهنا إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه، فأنذر الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انظر دائما يأتي بقصة الهجرة وبذكر الهجرة في كل موطن وفي كل، أنها فرقان بين الحق وبين الباطل. بالنسبة لنا في هذا الزمان ما هي الهجرة بالنسبة لنا؟ لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا، إذا جاء قائد الدولة رئيس الدولة السلطان الملك الخليفة رئيس الجمهورية وطالب الأمة بالنفير العام، وإذا استنفرتم فانفروا، بقي لكم الجهاد وبقي من الهجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ورسوله. تريد أن تكون مهاجرا؟ تريد أن تأخذ أجر الهجرة؟ أهجر المعاصي، أهجر الذنوب، وأهجر أصحاب المعاصي. المرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل، أهجر أصحاب البدع. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. ويقول أيضا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إياكم أن تركنوا لأهل البدعة، إياكم أن تركنوا لأهل المعاصي والذنوب. ادعوهم أمرهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر، ولكن إياكم أن تصادقوهم أو تصاحبوهم. المهاجر من هاجر، من هجر ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن هجر أصحاب الذنوب، ومن هجر أصحاب المعاصي، وقبل ذلك من هجر أصحاب البدع من أجل صيانة الدين والحفاظ على هذا الدين العظيم الغالي. أيها الإخوة الكرام، ذكرى الهجرة تستدعي منا أن نتكلم كلاما كثيرا، ولكن يعني نسأل الله تعالى أن يبارك فيما ذكرنا من القليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجمع اللهم قلوب المسلمين، واجمع اللهم قلوب قادة المسلمين على كلمة سواء لرفعة شأن هذه الأمة وشأن دينها وشأن مقدراتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوي الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نحن في أيام عظيمة، أيام طيبة، وكنا نقول ذلك منذ أيام، ثم نجدد القول في هذه الأيام، فإننا نخرج من شهر إلى شهر وكلها أيام مباركة. فربنا تبارك وتعالى شاء ببركة سبحانه وتعالى أن يجعل بركاته المتنامية التي لا حد لها، جعل سبحانه وتعالى المؤمنين يستفيدون من كل لحظة ومن كل وقت يمر عليهم. ولذلك أنتم في يوم الجمعة، ويوم الجمعة يوم أسبوعي هو عيد الأمة الأسبوعي، اليوم الذي فضلنا الله به وجعله فارقا بيننا وبين غيرنا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون، أي زمانا ومبعثا، السابقون عند ربنا، بيد أنهم، أي أهل الكتاب، أوتوا الكتاب من قبلنا في الزمان وأوتيناه من بعدهم. ثم هذا يومكم يوم الجمعة، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليه، فرض على الجميع تعظيم هذا اليوم فاختلفوا فيه فهدانا الله إليه. نحن الأمة التي هديت إلى يوم الجمعة فهدانا الله إليه. فالناس لما ضلوا عن يوم الجمعة، وكان يوم الجمعة واليوم الذي فرض على الجميع هذا يومهم الذي فرض الله عليه، فاختلفوا فيه فهدانا الله إليه، فالناس لنا فيه تبع. حينما اختلفوا جاءوا تابعين لنا، مع أنهم هم كانوا قد بعثوا قبلنا وأنبياؤهم قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، جاءوا بعدنا اليهود غدا السبت والنصارى بعد غد الأحد، جاءوا هم تابعين لنا، فأصبح اليهود قد اختاروا السبت الذي يلي الجمعة، والنصارى اختارت الأحد الذي يلي السبت. أما اليوم الذي فرض على الجميع تعظيمه هو يوم الجمعة، ولذلك جاء في سورة الجمعة الكلام عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعن نزع ملكوت الله تبارك وتعالى من الأمة التي لم تعمل أثماره كما شرع الله لها. فقال في سورة الجمعة: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم بين عالمية الإسلام فقال: وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم تحدث عن الأمة التي نزعت منها الأمانة فقال إن الذين تكلم عن بني إسرائيل فقال ذلك الفضل العظيم. ثم قال مثل الذين حملوا التوراة بالتكليف ثم لم يحملوها بالعمل كمثل الحمار يحمل أسفارا إلى آخر السورة المباركة. يومكم يوم الجمعة وشهركم المحرم شهر الله وهو شهر محرم وتبدأ به السنة الهجرية. والذي سن لهذه الأمة هذه السنة ألا وهي أن يؤقتوا مواقيتهم وأن يجعلوا التاريخ بهذا الأسلوب هو عمر بن الخطاب، وهو ذو سنة راشدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا علي بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. حينما جاء عصر عمر بن الخطاب في السنة الثالثة أو الرابعة من حكمه وخلافته رضوان الله عليه، أرسل إليه أبو موسى الأشعري وكان أحد الولاة، فقال: إن الرسائل تأتينا منك يا خليفة المسلمين أو يا أمير المؤمنين غير مؤرخة، ونريد أن نجعل لأنفسنا تأريخا كما للأمم الأخرى، أمة الإسلام أمة ناشئة وليس لها تأريخ معين. فاستشار عمر بعد أن جمع أهل الشورى في اختيار التأريخ، وبدأ من هنا التأريخ. فقال البعض: نؤرخ يعني سنة واحد، تكون من أين؟ من متى؟ فين سنة واحد؟ فقال البعض: من ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يلقى استحسانا. قال البعض: من مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يلقى استحسانا. حتى قال البعض: من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فقال عمر: نعم القول. لماذا؟ قال: لأن الهجرة كانت فرقانا بين الحق والباطل، فرقان. وعمر ضعوا في اعتباركم أن عمر اسمه أو لقبه الفاروق، والقرآن فرقان، والنبوة فرقان، والتقوى فرقان، يجعل لكم إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فنحن أمة تسعى إلى تحقيق الفرقان دائما بين الحق وبين الباطل، أمة الفرقان. فقال: هي فرقت بين الحق وبين الباطل فكانت فرقانا. فبناء على ذلك اختاروا السنة الهجرية تبدأ من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: فمن أين نبدأ؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، 3 سرد وواحد فرد. 3 أشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، 3 ورا بعض. لماذا ذو القعدة؟ حتى يكون الناس في أمان من الحروب من أجل الوصول إلى الحرم حتى يؤدوا نسك الحج. ثم بعد أن يؤدوا مناسك الحج في شهر ذي الحجة يحتاجون إلى شهر للرجوع. فكان ذو القعدة شهر حرام، وكان ذو الحجة شهر الحج شهر حرام، وكان المحرم شهر حرام، والناس بحاجة إلى أن يستريحوا من عناء المعارك والحروب في منتصف السنة. فكان رجب الفرد الذي بين جماد الآخرة وبين شعبان رجب. ولذلك نظر عمر بن الخطاب وقال: هيا نختار بداية للسنة، لأن السنة لم تكن معلومة لدى العرب محرم صفر بهذا الترتيب، وإنما هم يعرفون محرم صفر لكن لم يكن لهم تأريخ. فبناء عليه 12 شهر أي الشهور نبدأ به؟ فقالوا: نبدأ بربيع أول. لماذا؟ لأن الهجرة تمت فيه. والبعض قال رمضان لأن القرآن أنزل فيه. فعمر اختار شهر المحرم ووافقت عليه الأمة. لماذا؟ انظر إلى الدقة دقة اختيار المحرم ليكون أول العام الهجري. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال محرم شهر الله. ثانيا لأن الهجرة متى حدثت أو بدايتها؟ بداية الهجرة حينما جاء بعض الناس من مكة من المدينة من يثرب الأوس والخزرج وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في موسم الحج، بيعت العقبة الأولى ثم بيعت العقبة الثانية الأخيرة اللي كان فيها حوالي 75-73 رجلا وامرأتان، وبايعوا الرسول. البيعة تمت في ذي الحجة، فبناء عليها استعدت المدينة لاستقبال المهاجرين زرافات ووحدانا. فحينئذ بدأت الهجرة بعد موسم الحج في المحرم. فإذا بداية الهجرة ليست هجرة الرسول وإنما هجرة الصحابة. متى كانت؟ كانت بعد موسم الحج مباشرة. فاختار لأن بداية الهجرة كانت في ذي الحجة حينما حدثت بيعة العقبة الثانية، فبناء على ذلك أصبح شهر المحرم أول هلال استقبله الناس فذهبوا إلى المدينة مهاجرين هو شهر المحرم. أضف إلى هذا سبب أول. والسبب الثاني أنهم أرادوا أن يجعلوا السنة تبدأ بشهر محرم وتنتهي بشهر محرم، تبدأ بالمحرم وتنتهي بذي الحجة، وهما شهران محرمان. أضف إلى ذلك أن الحج آخر فرائض الإسلام، بني الإسلام على خمس، وآخر فريضة فرضت من الأركان الخمسة هو الحج. ولذلك حج الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر عهد حجة الوداع، فكان الشهور نجعل الحج في الآخر. لماذا؟ لأن الحج يقع في آخر أركان الإسلام، فبه تنتهي أركان الإسلام، وبشهر ذي الحجة تنتهي السنة. أضف إلى ذلك، انظر إلى الأسباب، أضف إلى ذلك أن شهر ذي الحجة تحدث فيه أحداث الحج ويستقبل الناس من بعده المحرم ليكون بداية، ويقع السنة تبدأ بشهر حرام وتنتهي بشهر حرام، وفي المنتصف منتصف السنة أو قريب من المنتصف يكون هناك شهر حرام. فبناء على ذلك وافق عمر بن الخطاب ووافق الصحابة الكرام على هذا الأمر الجليل. كل ذلك بالنسبة للتأريخ، ويجب على الأمة الإسلامية أن تحتفي بهذا التأريخ حتى تثبت هويتها. لا نكون تابعين لغيرنا، لا نكون إمع لغيرنا، فواجب على الأمة، وكانت الأمة وظلت على ذلك زمانا طويلا قرونا عديدة. الأمة لا تؤرخ إلا بالتأريخ الهجري الإسلامي، أما التأريخ الشمسي فكان هذا بالنسبة للفلاحين وما شاكل ذلك، علشان مسألة النبات وموضوع الزراعة وما شاكل ذلك. لكن حينما جاء الاستعمار إلى ديار المسلمين أضاف استعمال شهر يناير فبراير إلى آخره. فيا ليت المسلمين يعودون والعود أحمد إلى ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ممن تبعهم بإحسان. أيها الإخوة الكرام، الهجرة لم يأتي في القرآن الكريم سورة لها تتحدث عنها. دائما نجد مثلا سورة الأنفال تتحدث عن غزوة بدر، سورة آل عمران تتحدث عن غزوة أحد، سورة الأحزاب تتحدث عن غزوة الأحزاب، سورة براءة تتحدث عن غزوة تبوك وهكذا. لكن ما وجدنا سورة تتحدث عن الهجرة، لأن الهجرة كانت أعظم من أن تأتي في سورة واحدة، وإنما جاء الكلام عن الهجرة في القرآن الكريم في مواطن متعددة، لدرجة أنه في الغزوات نفسها كان يتحدث ويستدعي ذكر الهجرة. فرب العالمين في سورة الأنفال التي تتحدث عن غزوة بدر يقول واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. يذكرهم بما كانوا عليه في أيام الاستضعاف في مكة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ثم وإذ يمكر بك الذين كفروا. اذكر دائما حينما تأتي إذ في ذكر قصة كأنه يقول واذكر إذ، اذكر الزمن الذي حدث في هذه القصة، هذا إعرابها. واذكروا إذ أنتم مستضعفون. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي يقومون بسجنك، يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه الواقعة يذكرهم بمشركي مكة حينما اجتمعوا في ناديهم وقرروا التخلص من النبي صلى الله عليه وسلم، إما بسجنه وإما بقتله وإما بإخراجه. وفي كل مقولة من المقولات كانوا يقولون لا سيحدث كذا، سيترتب على ذلك، حتى نزغ الشيطان في قلب أبي جهل ليقول عليكم بالرأي السديد. ما هو الرأي السديد؟ أن يجتمع 30 شابا فتيا جلدا قويا من جميع بطون قريش، فيقومون بضرب محمد صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة بسيف، ضربة سيف واحد، ضربة واحدة، حتى يتوزع دمه بين ويتفرق دمه بين القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم أن تقاتل كل قريش. وحينئذ سيطلبون الدية، فنعطيهم الدية مضاعفة ونتخلص منه. يذكر هذا في غزوة بدر. لماذا؟ يذكر المؤمنين الذين حدث لهم النصر في غزوة بدر ألا يأمنوا لمكر هؤلاء المشركين، لأنكم انتصرتم لا تركنوا إلى هذا النصر، فأعداؤكم لا ينامون. وإذ يمكر بك الذين، مكرهم مستمر، مكر هؤلاء مستمر. ثم ذكر شيئا من الكلام عن الهجرة في نفس هذا المعنى، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. جاء ذلك في سورة البقرة حينما قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، في بداية المعارك، كان بداية المعارك قبل غزوة بدر، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، كبير من الكبائر، محرم، ولكن هذا خطأ وقع فيه البعض منا، والقرآن خطأ والرسول لم يوافق عليه، حينما قتل بعض المسلمين بعض المشركين في شهر حرام، فقال يسألونك عنه، فقالوا محمد الذي يدعي أنه جاء من أجل تعظيم ملة إبراهيم يعتدي على الأشهر الحرم، والرسول لم يكن هذا بإذنه وإنما خطأ فردي. فقال الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، هذا خطأ وقع في بعض المسلمين. نعم، انظروا أنتم يا من تتبكون على ملة إبراهيم وعلى الأشهر الحرم، ما هي الجرائم التي ارتكبتموها؟ قال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، تعذيب الناس في بطحاء مكة من أجل أن يرتدوا عن الإسلام أكبر، والفتنة أكبر من القتل، قتلهم أهون من أن تفتنوهم كما قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وذلك كان الجهاد في سبيل الله من أجل القضاء على الفتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ذكرها في البقرة وذكرها في سورة الأنفال. فإذا هنا يقول والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتدد منكم عن دين فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. بعدها إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. رجاء رحمة الله تعالى، رجاء رحمة الله تعالى ليس للكسالة، ليس للمنعمين، ليس للجالسين يتمنون على الله الأماني، وإنما الرجاء مع العمل. الرجاء غير الأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، وإنما عليك أن تعمل. وأنت في ميدان القتال ترجو نصر الله، وأنت بتذاكر، بتذاكر أيها الطالب، وتبذل كل ما في وسعك ترجو أن تنجح. أنت أيها العامل وأنت في الحقل وأنت في المصنع عليك بالعمل مع الرجاء. يبقى العمل سنو الرجاء، لكن عمل، لكن الرجاء بدون عمل هذا أماني، هذا عمل الكسالة. فقال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل أولئك يرجون رحمة الله. فرجاء رحمة الله لا يكون للمتخاذلين، لا يكون لأهل الدعاء والراحة والتنعم، وإنما يكون للعاملين المجاهدين الصابرين المهاجرين إن احتاجوا إلى الهجرة. وإن كانت الهجرة بعد ذلك قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن الهجرة قد مضى عهدها، ولكن بقي لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. كذلك يجيء في موضع آخر من القرآن الكريم في افتتاح سورة الممتحنة، يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذه تتحدث عن فتح مكة، ثم يذكر أيضا بعضا من قصة المهاجرين. كذلك يذكر الله ذلك في سورة براء التي تتحدث عن غزوة تبوك، وأكمل ذلك بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. وقد الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، كثير من الصور التي تحدثت عن حادث الهجرة، نظرا لأنه لم يكن حدثا عربيا وإنما كان فرقانا كما قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، فرقان بين الحق والباطل. لا تقارنوه بغزوة بدر، لا يقارن بغزوة أحد، لا يقارن بغزوة الأحد، لا يقارن بغزوة، وإنما هو أساس وأصل انبثقت منه الغزوات. لو لم تحدث الهجرة لما كان للإسلام دولة، وإن لم يكن للإسلام دولة ما طبقت الشرائع، وإن لم تطبق الشرائع ولم يكن للإسلام دولة فمعنى ذلك أنه لا جهاد في سبيل الله. ولذلك قال الله تعالى في حينما كان المؤمنين في مكة ما زالوا موجودين في مكة، قالت ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا وحدث انفصال بين المؤمنين وبين الكفار حينئذ يشرع الجهاد في سبيل الله، لكن عندك ناس مؤمنة تخفي إيمانها في داخل الأمة الإسلامية فكيف يحدث القتال؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم يخفون إيمانهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا وانفصلوا وحدث التمايز في الصفوف لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذن هنا الهجرة كان لها ما بعدها، على أساسه أصبح للإسلام دولة، أصبح للإسلام صولة، أصبح للإسلام قوة، أصبح المسلمون يقدرون على أن يطبقوا الحقوق الأحكام الشرعية والحدود التي تحتاج إلى دولة. ولذلك حينما نتكلم عن مقاصد الإسلام ونقول حفظ الدين، حفظ النفوس، حفظ العقول، حفظ الأموال، حفظ الأعراض، حفظ النسل، حفظ الأموال، لابد أن نقول دار الإسلام للوطن، يكون في وطن للمسلمين. بدون وطن إسلامي، بدون دار إسلام لا تقام شرائع الله تبارك وتعالى، ويصبح الناس كما كانوا في مكة مستضعفين. فإذا بناء على ذلك تحدث القرآن في مواضع متعددة، حتى في سورة آل عمران حينما تكلم عن غزوة أحد قال فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا دائما تأتي الهجرة، الهجرة حاضرة في كل موضع من المواضع. ولذلك حينما حدثت غزوة تبوك، غزوة تبوك لابد أن نفهم كانت مع من، والظروف التي قارن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنفير العام، إنه سيحارب أقوى قوة في أرض الله. تخيل دولة ناشئة في جزيرة العرب، دولة ناشئة منذ 10 سنوات، يعني الهجرة كانت بعدها بعد في السنة 9 أو شيء من هذا القبيل، في آخر عهد الرسول عليه الصلاة والسلام 9 عند الهجرة. الدولة تعتبر ناشئة لأنها نشأت في المدينة 9 سنوات، وستقاتل أقوى قوة في الأرض، الرومان. اسم مخيف في ذلك الزمان، وكان الرومان قد انتصروا لتوهم على الفرس، فأصبحت أقوى قوة على أرض الله، هما قوتان الفرس والروم. الروم انتصروا على الفرس كما جاء في سورة الروم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبين سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. إذا معنى ذلك أنهم كانوا لتوهم منتصرين منتشين بالنصر، متبطرين بقوتهم ومتجبرين في الأرض، وانتصروا على المسلمين في غزوة مؤتة، وقتل الثلاثة القواد جعفر ابن أبي طالب وعبد الله ابن رواحة وزيد ابن حارثة، قتل الثلاثة القادة. ثم تأمر أو أمر نفسه خالد بن الوليد بغير تأمير من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انسحب ورجع إلى المدينة حتى يحافظ على بقية الجيش. ويقوم الرسول بإعلان النفير العام، وحينئذ قال المنافقون محمد انتهى أمره، سيقف أمام أكبر قوة في أرض الله وهم الرومان. وقام النبي صلى الله عليه وسلم بالحشد، وذلك كانت هذه الغزوة مختلفة عن سائر الغزوات، وذلك سميت غزوة العسرة، غزوة العسرة التي قام بتمويلها عثمان بن عفان رضوان الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك. فإذا قامت هذه قام الرسول صلى الله عليه وسلم بالحشد وبالنفير العام، وتنزل في سورة اسمع، لأنك دايما بتسمع إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تظن أنها نزلت في أعقاب هجرة النبي، لا، دي نزلت بعد الهجرة في 9 سنوات. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروا يذكرهم. كان الرسول وحده ليس معه إلا صديقه أو صاحبه في الغار، ووقفت ضده مكة عن بكرة أبيها ونصره الله نصرا مؤزرا. إياكم أن تظنوا أنكم أنتم الذين ستنصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم تقفوا معه وتنصروه وتنصرون دينه أنتم الذين ستجنون ثمار ذلك في الدنيا مذلة ومهانة، ثم في الآخرة عقابا أليما، لأنكم أسلمتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفديتموه. ما كان لأهل المدينة ومن حولها ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. لا ترغب بنفس الرسول عن نفسك، تقدم الرسول في المعركة وانت قاعد مع امرتك في بيتك هنيئا، تأكل أكلا هنيئا مريئا، والرسول في غزوة العسرة في المقدمة. إلا تنصروا الله سينصره، فقد نصره إلا تنصروا فقد نصره الله، وذكرهم بالذي حدث في يوم الهجرة. إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ثقة سكينة طمأنينة، لأنه رسول الله. وذكرنا هذا بموقف موسى أخيه حينما قال بنو إسرائيل إننا لمدركون، قال كلا مدركون إيه؟ أنا معي ربي. كلا إن معي ربي سيهديني. فأوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر فانفلق. فهنا إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه، فأنذر الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انظر دائما يأتي بقصة الهجرة وبذكر الهجرة في كل موطن وفي كل، أنها فرقان بين الحق وبين الباطل. بالنسبة لنا في هذا الزمان ما هي الهجرة بالنسبة لنا؟ لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا. إذا جاء قائد الدولة، رئيس الدولة، السلطان، الملك، الخليفة، رئيس الجمهورية، وطالب الأمة بالنفيذ العام، وإذا استنفرتم فانفروا، بقي لكم الجهاد وبقي من الهجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ورسوله. تريد أن تكون مهاجرا؟ تريد أن تأخذ أجر الهجرة؟ أهجر المعاصي، أهجر الذنوب، وأهجر أصحاب المعاصي. المرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل. أهجر أصحاب البدع. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. ويقول أيضا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إياكم أن تركنوا لأهل البدعة، إياكم أن تركنوا لأهل المعاصي والذنوب. ادعوهم وأمرهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر، ولكن إياكم أن تصادقوهم أو تصاحبوهم. المهاجر من هاجر، من هجر ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن هجر أصحاب الذنوب، ومن هجر أصحاب المعاصي، وقبل ذلك من هجر أصحاب البدع من أجل صيانة الدين والحفاظ على هذا الدين العظيم الغالي. أيها الإخوة الكرام، ذكرى الهجرة تستدعي منا أن نتكلم كلاما كثيرا، ولكن يعني نسأل الله تعالى أن يبارك فيما ذكرنا من القليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجمع اللهم قلوب المسلمين، واجمع اللهم قلوب قادة المسلمين على كلمة سواء لرفعة شأن هذه الأمة وشأن دينها وشأن مقدراتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.